بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى أنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهل أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر، ورجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وادخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فادخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر أكلوا الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب. بعد أن ذكر باب أولاد المشركين قال: باب، بدون ترجمة. ومعروف من عادة البخاري أنه إذا أتى بباب غير مشتمل على ترجمة فإنه يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، أي أن له تعلق به وهو بمثابة الفصل منه، وتعلقه بالباب الذي قبله من في باب أولاد المشركين ما جاء في أثناء هذه الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، في كونه رأى يعني رجلا تحت شجرة، ورأى عنده صبيان يعني في التعبير، وعندما فسر التعبير قال: هم أولاد الناس. فكلمة أولاد الناس هذه هي التي جاء بالحديث من أجلها في باب أولاد المشركين على أولاد الناس. وهذه محل الشاهد من إيراد الحديث. والحديث أورده المصنف مفرقا في يعني مقاطع يستدل به على مسائل معينة، وأورده مستوفى أو كاملا في هذا الموضع وفي كتاب التعبير، وأنسب شيء له كتاب التعبير لأنه رؤيا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مشتملة على عدة موضوعات، وأنه فسرت له وبينت له في نفس الحديث. وفي هذا الموضع ذكره من أجل قوله أولاد الناس، وكلمة أولاد الناس هذه يعني عامة يدخل فيها أولاد المسلمين وأولاد الكفار، يدخل فيها أولاد المسلمين وأولاد الكفار. وفي آخر كتاب التعبير أو في كتاب التعبير ذكره بلفظ آخر أنه قال الذين ماتوا على الفطرة، هؤلاء الصبيان الذين ماتوا على الفطرة، وقيل بعد ذلك وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. فهذا قد يفهم منه أو مما يقوي القول بأن أولاد المشركين أنهم في الجنة، وذلك لأنهم يعني خلقوا على الفطرة وماتوا على الفطرة، ولم يحصل تهويدهم وتنصيرهم وتنجيسهم من قبل آبائهم، لأنهم ما وصلوا إلى حد التكليف الذي يكون فيه المؤاخذة ويكون فيه الإخراج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فقالوا إن هذا يدل على أن أولاد المشركين من أهل الجنة، لكنهم في الدنيا حكم آبائهم، لأنه جاء في بعض الحديث أنه سئل عنهم قال هم من آبائهم أو مثل آبائهم، يعني وهذا في حكم الدنيا، لأنهم يعاملون معاملة آبائهم في إلحاقهم بهم، في أنهم يعني يقبرون معهم، وفي أنهم يتوارثون كما يتوارث الكفار بعض يرث الكفار بعضهم بعضا، لكن بالنسبة للآخرة هم في الجنة. والقول الآخر أنهم يمتحنون يوم القيامة ثم يؤول أمرهم إلى ما تنتهي عليه نتيجة امتحانهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار، كالذين لم تبلغهم الرسالة من العقلاء وكذلك المجانين، فإنهم يمتحنون يوم القيامة، وعلى ضوء نتيجة الامتحان يكونوا من أهل الجنة أو يكونوا من أهل النار. ثم إن هذا الحديث مشتمل على عدة فقرات كلها يعني رؤيا رآها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفسيرها من الملكين اللذين هما جبريل وميكائيل، كما جاء ذلك مبينا في آخر الحديث عندما قال جبريل هذا أنا جبريل وهذا ميكائيل، أي الذين الملكين الذين أتى إليه وذهب به المقدسة. ثم حصل قص هذه القصص أو هذه المسائل المتعددة التي استمت عليها الرؤيا. وفي أول الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى صلاة الصبح سألهم هل منكم أحد رأى رؤيا، وإنما كان يسألهم بعد صلاة الصبح، لأنهم حديث عهد بالنوم وحديث عهد بالليل، يعني أن, 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 أن الذي رآه الإنسان قد حفظه، بخلاف لو مضى عليه وقت فإنه قد يضيع عليه يعني شيء منه. ولكنه كان يسألهم عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر، لأنهم قريب عهد بالنوم وقريب عهد بالرؤيا، فيقصون رؤاهم التي يرونها على رسول الله فيفسرها. وفي يوم من الأيام سألهم هل رأى منكم أحد رؤيا، فقالوا لا، فعند ذلك أخبره صلى الله عليه وسلم برؤيا، هذه الرؤيا التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. ولهذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما حصل لها ما حصل من قصة الإفك قالت كنت أتمنى أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام رؤيا يبرئني الله بها، رؤيا لأن رؤيا وحي. وقالت وما كنت أظن يعني أنه ينزل في قرآن يتلى، يعني أنا ما أستحق أن ينزل في قرآن. كل هذا حظم لنفسها وتواضع منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث اشتمل على أولا رؤيا تتعلق بالكذاب الذي يكذب, وأنه يعني فيه يعني شخص آخر معه كلوب من حديد وأنه يعني يضعه في شتقه من جهة اليمين ويجره حتى يصل إلى قفاه ثم يأتي من الجهة الثانية ويجره إلى قفاه. ومناسبة يعني ذلك لأن الكذاب الذي كان يكذب بملء فمه ويتشدق بذلك ويملأ فمه بالكذب فإنه يعاقب بهذه العقوبة المتعلقة بفمه, يعلق بالعقوبة المتعلقة بفمه والتي هي كونه يكذب الكذبة فيعني تبلغ الآفاق وتذهب يمينا وشمالا وكان يعاقب بهذه العقوبة. والثاني الذي كان يعني منبطحا أو يعني مضطجعا ورأسه يعني يأتي شخص معه صخرة كبيرة فيضعها على رأسه أو يرمي بها رأسه فتدهد الصخرة وتدحرج فيلحقها ليأخذها, وإذا رجع وإذا الرأس عاد كما كان فيضربه مرة أخرى وهكذا يعاقب. وذنبه أنه كان أوتي القرآن فكان ينام معانه بالليل ولا يعمل به بالنهار, يعني معناه أنه أوتي القرآن ولم يعمل به, يعني أوتي علما ولكن لم يؤت عملا, أوتي خيرا ولكنه لم يستفد من ذلك الخير. فكانت عقوبته أنه يضرب رأسه يعني الذي هو محل الإدراك ومحل الحفظ, يعني أنه كان يعاقب بضرب رأسه بهذه الصخرة الكبيرة لأنه لم يعمل بالقرآن. وهذا يدلنا على أن من علم أخطر من من أذنب عن علم أخطر من من أذنب عن جهل. ولهذا يقول الشاعر إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم, إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وقد جاء في الحديث أن العالم الذي لا يعمل بعلمه من أول من تسعر بهم النار, من أول من تسعر بهم النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي مالك الأشعري قال والقرآن حجة لك أو عليك, فهذا الذي فعل بهذا الفعل القرآن حجة عليه. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين, فهذا مما وضع بالقرآن, يعني هذا النوع الذي عوقب بهذه العقوبة ممن وضع بالقرآن ولم يرفع, إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ثم بعد ذلك الثقب الذي فيه أصوات يعني مثل التنور فيه أعلاه ضيق وأسفل واسع وفيه لهب ونار وفيه رجال ونساء عراة, فكان هذا اللهب إذا خرج يعني ارتفعوا وضوضوا حصل لهم صوت, وإذا يعني خمد اللهب نزلوا فهم يعذبون بذلك وهم على هذه الهيئة عراة رجال ونساء فكان يعني التأويل من أجل أنه حصل منهم اللقاء المحرم وكانوا يعني في عقوبتهم في هذا الذي هو مثل التنور على هذه الهيئة الذين هم رجال ونساء عراة. ثم بعد ذلك الرجل الذي كان في نهر أو في نهر دم وهو داخل فيه وعلى حافة النهر رجل معه مجموعة من الحصى, وذاك كلما أقبل ألقمه حجرا فيرجع ثم بعد ذلك يلقمه حجرا, قال وهذا آكل الربا, وهذا آكل الربا. إيش بعد هذا؟ هذه أربعة.
ثم قال انطلقنا حتى أتينا روضة خضراء فيها شجرة عظيمة.
ما في الأربعة هذه قبل الروضة الأربعة؟
لا
ما في شيء آخر قبل هذا؟
لا.
نعم.
هم هؤلاء الكذاب والذي ينام عن القرآن والذي والزنا ثم هؤلاء الذي أكلت الربا.
نعم. وبعده
الشيخ الذي
في أصل الشجرة قال وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وجاء في الرواية التي في كتاب التوحيد في كتاب التعبير أنه رجل طويل جدا, أنه رجل طويل. نعم. وحوله
قال حتى أتينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإلى رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها.
يعني هذا فسر بأنه مالك خازن النار الذي يوقدها, والصبيان يعني هم أولاد الناس, وهذا محل شاهد من إيراد الحديث بعد باب أولاد المشركين. وكما قلت يعني في آخر كتاب التعبير بلفظ آخر, انظر الحديث في آخر كتاب التعبير قال إنهم الذين ولدوا على الفطرة أو ماتوا على الفطرة, قيل وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين.
قال وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم, وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله فأولاد المشركين, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين.
يعني أنهم يدخلون تحت الذين ماتوا على الفطرة, الذين ماتوا على الفطرة يعني معناها أنهم يدخلون, وعلى هذا يكونون من أهل الجنة, وذلك لأنهم ولدوا على الفطرة ولم تغير الفطرة إلى يهودية ونصرانية ومجوسية, بل ماتوا على الذي فطروا عليه, الذي فطروا عليه وهو الإسلام وهو الدين الحق, لأن الناس كما جاء في الحديث مفطورين على الحق والهدى, ولكن آباءهم وأمهاتهم يجرونهم إلى ما هم عليه من الدين الباطل, ويخرجون من الفطرة إلى غيرها, يخرجون من الفطرة إلى غيرها. وجاء في الحديث الآخر الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين, خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين, يعني هو مطابق لهذا الحديث الذي هو أن كل مولود يولد على الفطرة, وأن أبواه يهودانه ونجسانه يمجسانه وينصرانه, ويعني والشياطين هم الذين آباؤه وأمهاته هم الشياطين, يعني كما في الحديث هو يهودانه ونصرانه, لأن هؤلاء من شياطين الإنس, وقد صرفوهم أو صرفوا أبناءهم عن الحق الذي فطروا عليه إلى دين الباطل الذي هم عليه. نعم.
فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط, لم قرأ قط أحسن منها, فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان.
وهذه يعني وهذه منزلة في الجنة أو درجة في الجنة فيها يعني هؤلاء, وفوقها دار أحسن منها فيها الشهداء. نعم.
ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب.
نعم.
من الزيادات التي تأتي فيها بيان لحال هؤلاء السكان. قال فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارقى, فارتقيت فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها, فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا, فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض من البياض, فذهبوا فوقعوا فيه, ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال قال لي هذا منزلك؟ قال قلت له ما بارك الله بكما ذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله.
نعم يعني هؤلاء الذين يعني شطر منهم حسن شطر من سيء هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نعم التفسير بعد ذلك قال طوفتماني
الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. التخصيص فنام عنه بالليل يعني أن الذي لا يقوم الليل من حضرة القرآن
معلوم أن قيام الليل هذا ليس بواجب ليس بواجب لكن من أوتي القرآن فمن حسن حظه أن يكون له نصيب من الليل ولو كان قليلا. ومعلوم أن قيام الليل ليس بواجب ولا يجب إلا الصلوات الخمس لكن يعني هذا يعني يكون على سبيل الإعراض يمكن يكون هذا على سبيل الإعراض وعدم المبالاة والاهتمام.
والذي رأيته في الثقب فهم الزناة والذي رأيته في النهر أكل الربا والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله فأولاد الناس.
والذي كلمة أولاد الناس هذه عامة والحافظ بن حجر قال أن هذه اللفظة ما جاءت إلا عن طريق جرير بن حازم الذي هي قوله أولاد الناس وهي تشمل أولاد المسلمين وأولاد الكفار. لكن يعني الحديث الذي سيأتي الذي جاء في التعبير قال فيه أنهم الذين ماتوا على الفطرة وأولاد المشركين ماتوا على الفطرة لأنهم ما هودوا ولا نصروا. وسئل عنهم أو سأله بعض المسلمين فقال وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين.
والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمل فلو استكملت أتيت منزلك.
لأن يعني ثواب الآخرة والدخول يعني في منازل الآخرة إنما يحصل بعد الموت. إذا حصل الموت انتهت الدنيا وجاءت الآخرة انتقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء. والقبر هو أول منازل الآخرة وينعم المنعم فيه ويعذب المعذب فيه. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي
عن جرير بن حازم.
نعم.
عن أبي رجاء.
نعم.
العطارد عمران بن ملحان.
نعم.
عن سمرة بن جندب.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب موت يوم الاثنين. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت في ثلاثة أثواب بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح.
ثم ذكر باب موت يوم الاثنين. باب موت يوم الاثنين. ويوم الاثنين هو اليوم الذي مات فيه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأبو بكر رضي الله عنه كان يود أن يحصل موته في يوم الاثنين كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث، لأنه لما دخلت عليه ابنته عائشة رضي الله عنها سألها أسئلة فقالت قال أيوب
في كم كفنتم
الرسول صلى الله عليه وسلم، في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا لأنه يعني أشرف على الموت وقد مات يعني من ذلك المرض ولم يقم من ذلك المرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فسألك كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بأنه في ثلاثة أثياب سحولية بيض. قال في أي يوم مات رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال في يوم الاثنين. قال
قال فأي يوم هذا؟
نعم.
قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل،
أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني أنه يموت في هذه الفترة التي بقي التي هي بقية اليوم، فيما بيني يعني إلى الليل، أنه يعني يحب أن يموت في هذه الفترة، أرجو أن يكون فيما بيني وبين الليل. وقد سألها أولا عن تكفين الرسول عليه الصلاة والسلام، والسبب الذي جعله يسأل لأنه كان في ذلك الوقت لم يحضر تكفينه، وقد كانوا الرسول صلى الله عليه وسلم بقي يعني يومين، يعني فإنه مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا يعني يوم الأربعاء، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الناس يصلون عليه فرادا، لم يصلوا عليه جماعات، كل واحد يأتي ويصلي عليه وحده، وإذا يعني هذا جاء غيره ودخل وصلى وحده، فتأخر دفنه صلى الله عليه وسلم حتى يعني يصلي الناس عليه. وكان هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام أنه يعني لا يصلى عليه جماعة وإنما يصلى عليه فرادى، لأنه هو إمامهم حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسأل يعني هذا السؤال لأنه لم يكن حاضرا، أو أنه يعني قد يعني بسبب المرض الذي حصل له، شدة المرض أنه حصل له ذهول أو نسيان، ثم قال في أي يوم توفي؟ قال يوم الاثنين، وهو يعلم، معلوم أنه يعلم أنه يوم الاثنين، ولكن لعل ذلك أنه حصل له يعني يعني مثل ما حصل بالنسبة لي هذا، أنه حصل يعني بسبب المرض أنه يعني لم يضبط ولم يتقن بسبب المرض الذي أو شدة المرض الذي هو فيه والذي مات منه، ومات في تلك الليلة، لأنه مات في ليلة الثلاثة، هذا الكلام في أثناء يوم الاثنين، وقد مات يعني ليلة الثلاثة بعد أن ذهب النهار ودخل الليل، فإنه توفي وصلي عليه ودفن ليلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يوم الاثنين. إيش؟
في أول شيء قبل الثوب الذي عليه.
نعم، لما ذكر التكفين وأن الرسول كفن بثلاثة ثواب سحورية، قال إن يعني إن
نظر إلى ثوب
عليه وكان به ردع يعني من الطيب يعني متفرق، فأمر أن يغسل وأن يكفن فيه مع ثوبين آخرين، وعلل ذلك بأن الميت يعني الحي أولى بالجديد من الميت، لما قيل أنه خلق وأنه يعني إذا غسلوه يكون يعني ليس بجديد، قال الحي أولى بالجديد من الميت، وقيل أنه أراد أن يكفن فيه لأنه حصلت منه العبادة فيه، وأنه يعني ثوب عبد الله عز وجل فيه، فأراد أن يكون معه في قبره، قيل هذا. وقيل يعني وهو رضي الله عنه ذكر أن الحي أولى من الميت يعني بالجديد. شوف كلام الحافظ على هذا. على سؤاله عن الاثنين عن يوم الاثنين وعن التكفين
في ترجمة.
نعم.
فيها يقول قال زيد بن منير تعين وقت الموت ليس لأحد فيه اختيار.
نعم.
لكن في التسبب في حصوله مدخل كالرغبة إلى الله لقصد التبرك، فمن لم تحصل له الإجابة أثيب على اعتقاده.
يعني كان يقصد أن يوم الاثنين من أجل اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته، ولكنه ما حصل له، وإنما حصل أن خرج يوم الاثنين ودخل في ليلة الثلاثة ومات في ليلة الثلاثة.
قال وكأن الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري، فاقتصر على ما وافق شرطه وأشار إلى ترجيحه على غيره. والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، وبإسناده ضعف. وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف. قال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصبر على فقده، واستنطاقا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره.
يعني لأن ذكر التكفين وسعى التكفين، يعني لأنه معناه أنه يعني ينتظر الموت، وأنه يعني فيكون في ذلك أراد أن يعني يهون عليها صدمة موته بأن يعني يسألها عن شيء يتعلق بالموت والأكفان وكيف كفنتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال فيما يتعلق به أنه يكفن بثوبين يعني جديدين وبثوب بالثوب الذي عليه، وأنه يغسل ويكفن به مع ثوبين آخرين. يعني كل هذا فيه تمهيد وتوطئة لأن يكون في ذلك موته لا يصيبها عنده صدمة شديدة تتأثر، مهد لهذا بهذا التمهيد الذي فيه ذكر الأكفان وذكر أكفان الرسول وأنه يكفن بثوب الذي عليه. يقول حافظ أن هذا مقصوده أن يخفف الوطأة يعني وفاته على ابنته عائشة رضي الله عنها.
قال واستنطاقا لها بما يعلم أنه يعظم عليها ذكره لما في بداءته لها بذلك من إدخال الغم العظيم عليها.
يعني يكون يقول أنه ميت أو أنه يعني يحس بالموت أو الموت قريب، يعني هذا بيصير فيه غم شديد، لكنه سألها هذه الأسئلة التي فيها تمهيد. نعم.
لأنه يبعد أن يكون أبو بكر نسي ما سأل عنه مع قرب العهد، ويحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته لأنه لم يحضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. وأما تعيين اليوم فنسيانه أيضا محتمل، لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلة الأربعاء، فيمكن أن يحصل التردد هل مات يوم الاثنين أو الثلاثاء، وقد تقدم الكلام على الكفن في موضعه.
بعده
قال أرجو فيما بيني وبين الليل،
يعني يرجو أن تكون يعني وفاته فيما بينه وبين الليل اللي هو يوم الاثنين.
أخرج ابن سعد بسنده عن عائشة قالت أول بدء مرض أبي بكر أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جماد الآخرة، وكان يوما باردا فحم 15 يوما، ومات مساء ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13. وأشار الزين بن المنير إلى أن الحكمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين، مع أنه كان يحب ذلك ويرغب فيه لكونه قام في الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن تكون وفاته متأخرة عن الوقت الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في المتن
قال إن الحي حق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح.
شوف الكلام على المهلة يعني أنه للبلع أن سيبلع الجديد والقديم.
قال اختلفوا في ضبطها. قال عياض روية بضم الميم وفتحها وكسرها مثلثة. قلت جزم به الخليل وقال ابن حبيب هي بالكسر المهلة الصديد وبالفتح التمهل وبالضم عكر الزيت. والمراد هنا الصديد ويحتمل أن يكون المراد بقوله إنما هو أي الجديد وأن يكون المراد بالمهلة على هذا التمهل أي إن الجديد لمن يريد البقاء والأول أظهر. ويؤيده قول القاسم بن محمد بن أبي بكر قال كفنا أبو بكر في ربطة بيضاء وربطة ممصرة وقال إنما هو لما يخرج من أنفه وفيه. أخرجه ابن سعد وله عنه من وجه آخر إنما هو للمهل والتراب. وضبط الأصمعي هذه بالفتح للمهل. وفي هذا الحديث استحباب تكفين الثياب البيض. وفيه أخذ المرء العلم عمن دونه
يعني عن عائشة يعني أبو بكر عن عائشة.
قال أبو عمر فيه أن التكفين في الثوب الجديد والخلق سواء وتعقب بما تقدم من احتمال أن يكون أبو بكر اختاره لمعنى فيه وعلى تقدير أن لا يكون كذلك فلا دليل فيه على المساواة.
لمعنى فيه يعني كونه تعبد الله فيه. نعم.
قال حدثنا معل بن أسد.
نعم.
عن وهيب
بن خالد
عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب موت الفجأة البغتة. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم.
ثم ذكر باب موت الفجأة أي البغتة. الفجأة يكون الإنسان يموت بغتة يعني سكتة في قلبه فتنتهي حياته بلحظة. والاستعداد للموت في جميع الأحوال هذا مطلوب لأن الإنسان قد يأتيه الموت فجأة فلا يتمكن من كونه يفعل الشيء الذي يريد أن يفعله. ولهذا يعني بعض السلف كانوا يجتهدون في العبادة في حياتهم وليس عندهم تمييز بين وقت ووقت. فقد ذكر في ترجمة منصور بن زادان وهم رجال الكتب الستة أنه قيل أن أحد العلماء قال فيه لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يأتي بشيء جديد لأنه دائما على استعداد في جميع حياته مستعد للموت. فلو قيل له إن الموت ملك الموت بالباب يعني جاء لقبض روحه ما بقي إلا أن يقبضها ما كان عنده زيادة عمل لأنه دائما على عمل. وكذلك صفوان بن سليم ذكر في ترجمته أنه لو قيل له الساعة غدا يعني تقوم الساعة غدا بكرة ما كان عنده زيادة عمل ما كان عنده زيادة عمل. فموت الفجأة يأتي للإنسان وقد يكون على تفريط وعلى إهمال. فالاستعداد للموت دائما وأبدا بالعبادة ولو كانت قليلة هذا هو المطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه إن قل. لأن الإنسان إذا داوم على عمل إذا وافه الأجل وفيه وهو على عمل صالح مداوم عليه. وعما إذا كان يهمل ويفرط فقد يأتيه الموت في وقت الإهمال والتفريط وليس عنده عمل يعني يعمله. ولهذا فإن الاستعداد للموت في جميع الأوقات وأن الإنسان قد يأتيه الموت فجأة يعني يستعد للموت بالأعمال الصالحة حتى يختم له بخير وحتى يختم له على أعمال صالحة. ذكر حديث حديث
عن عائشة
أن رجلا
سأل النبي صلى الله عليه وسلم،
والرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمه افترثت نفسها، ويعني وأظنها لو تكلمت
تصدقت. نعم
تصدقت، يعني أنها حصل لها الموت فجأة، وهو يظن أنها لو يعني تكلمت وحصل في كلامها تصدق، أفرجع أن صدق عنها؟ قال نعم تصدق عن أمك. ومحل الشاهد من قولها اختلفت نفسها، يعني ماتت فجأة، ماتت فجأة، ولهذا احتاج إلى أن يسأل عن التصدق عنها، وأنها لو تكلمت فإنها تصدق، يعني معناها أنها ما حصل لها مهلة أو إمهال بأنها تتكلم، بل ماتت في لحظة ولم يحصل لها منها كلام حتى توصي بشيء أو حتى تقول له تصدق عنها بشيء.
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم
نعم
عن محمد بن جعفر
نعم
بن أبي كثير المدني
نعم
عن هشام عن أبيه عن عائشة
نعم
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فأقبره: أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرته دفنته، كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن هشام قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي.
ثم ذكر هذا باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. المقصود من ذلك ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم ودفنه وموته وصفة قبره بعدما قبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر قبل ذلك تفسير كلمة أقبره وكلمة الكفاتة، يعني لأن هذا يتعلق بالقبر ويتعلق بالدفن، فأتى بهاتين الكلمتين من القرآن التي هي أقبره وفسرها، وأتى بكلمة كفاتة وفسرها، قال أقبره يعني جعل له قبرا، أو وقبره إلى دفنه، وقال كفافا أي أنهم يكونون على ظهرها أحياء وفي بطنها أمواتا. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في مرض موته يتحرى، أو يعني يريد أن يكون الوقت الذي يصل فيه إلى بيت عائشة، وأنه لما جاء دورها وأنه توفي عليه الصلاة والسلام وهو في بيتها، وكان يعني مستردا على صدرها بين حاقنتها وذاقنتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله الكريم. فهذا وأنه دفن في بيتها، قال ودفن في بيتي
نعم
نعم، أورد هنا من أجل ودفن في بيتي، من أجل ودفن في بيتي. وقد عرفنا فيما مضى أن دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها أنه جاء عن بعض الصحابة أنهم رووا أنه روى أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفن في الموت الذي في البيت الذي بات فيه عليه الصلاة والسلام. ودفنه في البيت هو من خصائصه، فلا يجوز أن يدفن الموتى في البيوت، لأن الدفن من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه دفن في المكان الذي مات فيه وكان مبنيا وكان في بناء. أما غيره فلا يدفن في البناء، وإنما يدفن في المقابر، وإنما يدفن في المقابر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه في البقيع، ولم يدفن أحد منهم في بيوتهم، ولم يأذن بدفن أحد منهم في بيوتهم، بل جاء ما يدل على خلاف ذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يدخل تحته أن يقبر الموتى في البيوت، ويدخل تحته أن تعامل البيوت معاملة المقابر، لأن المقابر لا يقرأ فيها ولا يصلى فيها. وإذا تركت الصلاة في البيوت وقراءة القرآن في البيوت عملت معاملة في المقابر، فصارت يعني ليس فيها محل، ليس فيها قراءة وليس فيها صلاة. والأصل أنه يصلى في البيوت ويقرأ القرآن في البيوت، والشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، والمقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، ولا يصلى فيها ولا يتقرب الله عز وجل بالصلاة فيها. وأما البيوت فإن يصلى فيها، وقد جاء أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فصلوات النوافل في البيوت أفضل منها في المساجد كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله. فإذا الدفن في البيوت من خصائص عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت في درس مضى أن الذهبي في ترجمة ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة ابن لهيعة في شرح أعيان النبلاء ذكر جملة من خصائصه صلى الله عليه وسلم عند موته، أنه دفن في بيته، وأنه يصلى عليه فرادى، وأنه يصلى عليه فرادى. وذكر أيضا يعني مسألة أخرى، وأنه جعل تحته قطيفة حمراء يعني في قبره، قال إن هذه كلها من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إسماعيل
عن مالك
عن سليمان،
إسماعيل هو
بن عبد الله الأويسي، عن سليمان
بن بلال
عن هشام. وحدثني محمد بن حرب عن أبي مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة.
نعم.
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال ذلك وروحه تنزع وهو في النزع، كما جاء في بعض الأحاديث، أو مر في بعض الأحاديث أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت، أو نزل برسول الله أي الموت، طفق يطرح خميصة ظله على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ذلك مبينا فساد هذا العمل الذي عملت في الأمم السابقة، ومحذرا هذه الأمة أن تعمل مثل ما عملته الأمم السابقة. ولهذا قال ولولا ذلك، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ مسجدا أي الناس يصلون عنده أو يستقبلونه. نعم.
قال
فلا يوصل إليه، فلا يوصل إليه ولا يرى قبره ولا يصلى حوله، وإنما هو مستورا عن الناس ليس مكشوفا. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
عن هلال
بن أبي حميد
الوزان.
نعم.
عن عروة عن عائشة. قال هلال عن هلال قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي.
يعني هلال هذا بن أبي حميد قال: كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي. وكنيته اختلف فيها، فقيل إنه أبو عمر، وقيل أبو ثلاث كنى ذكرها.
قال المشهور أنه أبو عمر.
نعم.
وقيل أبو أمية، وقيل أبو الجهم.
نعم. قال كناني ولم يولد لي، يعني ومعلوم أن الكنية لا يلزم أن تكون عن للولد، وأنه يكنى بولده، فلقد كنى وهو ليس له ولد، مثل ما كنى الرسول كنى عائشة أم عبد الله وليس لها ولد اسمه عبد الله، كنها بكنية أختها أسماء عبد الله بن الزبير، فقال لها أم عبد الله وليس لها ولد اسمه عبد الله، وأبو بكر ليس له ولد اسمه بكر، وعمر ليس له ولد اسمه حفص، وقيل أيضا خالد الوليد ليس له ولد اسمه سليمان، ليس له ولد اسمه سليمان. والرسول عليه الصلاة والسلام مر بنا في الحديث أنه قال يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني أخو أنس لأمه وهو صغير يعني يلعب بالعصفور، فالنغير هذا مثل العصفور، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، فالتكنية تكون للصغير، حتى التكنية تكون للصغير وتكون للكبير ولا يلزم أن تكون عن ولد. لهذا قال يعني هلال هذا أنه كناني عروة بن الزبير وليس لي ولد.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما.
ثم ذكر هذا الحديث في صفة أو هذا الأثر في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مروان
التمار. سفيان التمار
من؟
سفيان
التمار قال أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، يعني معناه أنه ليس مسطحا ليس منبسطا وإنما هو مسنم، يعني يرقى شيئا فشيء حتى يصل إلى النهاية مثل سنام البعير. سنام البعير يعني يكون يعني ليس منبسط أو أنه وإنما هو مسنم، يعني مثل سنام البعير، بحيث يعني يكون لأن القبور إذا كانت مسنمة، وجمهور العلماء يقولون يستحبون أن تكون مسنمة، وذلك أنه إذا حصل يعني أنه أولا لا يجلس عليها لا يتمكن من الجلوس عليها مثل ما يتمكن من الجلوس على المنبسطة المسطحة، فتلك يتهيأ الجلوس عليها وهذه لا يتهيأ. وأيضا يعني من ناحية أن المطر أو السيل إذا نزل عليها يذهب يمينه وشمالا، وخلاف ما إذا كانت مسطحة فإنه يعني يستقر عليها. فإذا التسنيم يعني للقبور هو الذي استحبه كثيرون من أهل العلم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل
نعم المروزي
عن عبد الله
بن مبارك المروزي
عن أبي بكر بن عياش
نعم
عن سفيان التمار
نعم
قال حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه.
ثم ذكر هذا وهو يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني أنه سقط الجدار وأنه انكشف قدم فظنوا أنه قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عروة بن الزبير أنها ليست قدم الرسول وإنما هي قدم عمر نعم.
قال حدثنا فروة
ابن
أبي المغراء
نعم
عن علي
بن مسهر
عن هشام بن عروة عن أبيه قال وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا.
ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير أنها أوصته أنها إذا ماتت تدفن مع صواحباتها في البقيع، يعني مع أمهات المؤمنين التي دفن في البقيع، وأنها لا تدفن يعني معه، وأنها لا تزكى، يعني وهذا كله من تواضعها رضي الله عنها، لا تزكى يعني يثنى عليها بأنها بجوار قبره صلى الله عليه وسلم.
قالت لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا.
لا أزكى به أي أنها تمدح ويثنى عليها بأنها دفنت بجواره صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعها رضي الله عنها، كما سبق أن أشارت قريبا يعني في قصة الإفك، وأنها قالت ما كنت أظن أن ينزل إفك يعني قرآن يتلى، وإنما كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بمنامه رؤيا يبرئني الله بها، لأن رؤيا الأنبياء وحي، فهذا من تواضعها رضي الله عنها. وقد يكون هذا فيه تعارض مع الحديث الآخر الذي أنه لما استأذنها عمر وقالت إن لها أنه يعني مكان لقبرها وأنها تؤثره وسيأتينا تؤثره على نفسها، يعني لأنه قد يكون معناه أنه لا يتسع في ظنها أنه لا يتسع إلا لقبر، ولما حصلت القبور يعني وجد بأنه يعني يتسع لقبر آخر أن فيه يعني لزيادة، فأوصت ألا تدفن، وأن هذا حصل في آخر الأمر عندها أنها لا تريد أن تزكى بكونها دفنت في هذا المكان بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت كنت أريده لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له ما لديك؟ قال أذنت لك يا أمير المؤمنين. قال ما كان شيئا أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمعوا له وأطيعوا. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وولد عليه شاب من الأنصار، فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافة لا علي ولا لي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبووا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق، شفاكم الله عافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. في الحديث الطويل الأول قال فيه شيوخ وشبان وصبيان، جاءت الأسئلة كيف يقول شيوخ؟ الجنة فيها شيوخ؟
الجنة كلهم يعني مرض، يعني ليس يعني ليس فيهم، لكنها يعني هذه رؤيا كما هو معلوم، يعني رؤيا رآها وفيهم يعني ليسوا على سن واحد مثل ما رأى إبراهيم والصبيان الذين حوله.
يقول مانع الامتحان الذي يجرى للكفار الذين لم تصلهم الرسالة أو أولاد الكفار الذين ماتوا على الفطرة،
ما إيش؟
ما نوع الامتحان الذي يجرى لهم؟
يعني يسألون يسألون يعني من الله أعلم، مثل ما يسأل الناس في قبورهم، ويوفق من يوفق ويخذل من يخذل.
يقول ما هي الأعمال التي يستطيع الحي أن يفعلها وينوي أجرها للميت؟
الموتى ينتفعون من سعي الأحياء بأمور جاءت فيها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها الدعاء، ومنها الصدقة، ومنها الحج والعمرة، يعني هذه جاءت أو جاء ما يدل عليها. وبعض أهل العلم رأى أن كل عمل وكل قربة يمكن أن تبذل للأموات، ولكن الاقتصار على ما ورد في السنة هو القول هو الأولى. الشيء اللي ورد في السنة يؤتى به، والشيء اللي لم ترد به لم يؤتى به، ولهذا اختلف العلماء في قراءة القرآن وإهداها للأموات، فمنهم من أجازها قياسا على الصلاة على الصدقة وعلى الحج والعمرة، ومنهم من منعها لأنها لم ترد بها السنة. والاقتصار على ما ورد لا شك أن هذا هو الذي ينبغي ويكتفى به ولا يؤتى بشيء لم تأتي به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء الذين قالوا أنه كل عبادة يفعلها ويجعل ثوابها لميت ينفعه ذلك يستدلون على هذا يقولون هذه أشياء سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم, أشياء سئل عنها رسول الله, سئل عن الحج والعمرة وسئل عن الصدقة فأجاب. قالوا ولو سئل يعني عن قراءة القرآن لأجاب, وهذا كلام غير مستقيم وغير صحيح لأنه جاء ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا, وسئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئتم. هذا يدل على أن كل يعني هذا الجواب وهذا الجواب, ولو لم يأتي أحدهما وإنما جاء واحد منهما يقال إن الثاني مثله. لو جاء في الغنم إن شئتم وسكت هل تلحق الإبل بها بأنها ليس مخير؟ ولو لم يأتي هذا التخير بالنسبة للغنم لحم الغنم وهل وجاء أنه يتوضى من لحم الإبل هل تلحق الغنم بالإبل بأن يتوضى منها؟ هذا الجواب وهذا الجواب. فدل هذا على أن قولهم أنه لو سئل لا أجاب يقال أنه لو سئل يمكن يجيب جواب آخر, كما حصل التفاوت في الجواب بين لحوم الإبل ولحوم الغنم.
يقول امرأة مسلمة لم تصلي وقتلت ظلما بالرصاص, قبل موتها لقنها شخص الشهادة وتلفظت بها, هل يصلى عليها؟
ما ندري عن قضية الشهادة, هل يعني هل هي تعلم معنى الشهادة وتعلم معنى لا إله إلا الله أو أنها ليست كذلك؟ لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله وهم أحياء ويعني ولا ينفعهم ذلك, فيعني كونها يعني قالت لا إله إلا الله وهي لم يعني تعرف مقتضاها يعني الله تعالى أعلم, يعني يبدو أن ولا سيما أن هذا عندما عند الموت والشهادة عند الموت لا تنفع.